بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، المحاضر في كلية أصول الدين الجامعية. والآن مع الشريط السابع، ويحتوي على تفسير الآية الثامنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وكنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ما أراده الله تعالى من خير للصحابة في خوض المعركة. هم أرادوا القافلة، وربنا أراد لهم المعركة. تحدثنا عنها في الدرس الماضي، قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ينتقل السياق من الكلام على إرادة الله سبحانه وتعالى في خوض المعركة إلى الكلام على استغاثة المؤمنين بالله واستجابة الله تعالى لهم. هي عبارة عن لقطات من ميدان المعركة، ميدان غزوة بدر. الاستغاثة هنا بالله سبحانه وتعالى، استجابة الله تعالى للمؤمنين، إمدادهم بالملائكة ليكونوا عونا لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نحلل أولا كلمات الآية وجملها، ثم نذكر الاستغاثة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت استغاثته، ثم نأخذ منها الدلالات والعبر بعون الله تعالى، ونوفق بين هذه الآية وبين آيات من سورة آل عمران تتحدث عن الملائكة، العدد الذين أرسلهم الله تعالى ليكونوا مددا للصحابة على أرض بدر. الجملة الأولى فيها: إذ تستغيثون ربكم، مبدوءة بظرف الزمان إذ، وتكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وقلنا إذ ظرف لما مضى من الزمان، وهو دائما لما يكون في أول الآية يكون متعلق بفعل محذوف، متعلق بفعل محذوف، مفعول فيه منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر أو أذكروا حسب السياق. هنا خاطب جماعة، قال تستغيثون، فأنت تقدر فعل ماضي للجماعة تقديره أذكروا إذ تستغيثون، حتى تعلق الظرف به. طبعا ما بعده جملة فعلية في محل جر مضاف إليه كما اتفقنا في الأسبوع الماضي دائما، وتحط محل إذ ظرف الزمان حين، حين، فيكون التقدير هكذا: اذكروا حين استغاثتكم ربكم. لاحظ: إذ تستغيثون ربكم اذكروا حين استغاثتكم ربكم. فيذكر الله الصحابة بما جرى على أرض المعركة، وكما قلنا كان نزول هذه الآيات بعدما غادروا ميدان المعركة وتوجهوا إلى المدينة، فبعد أيام من انتهاء المعركة ربنا نزل هذه الآيات يدعوهم فيها إلى أن يستحضروا ويتذكروا أحداثها ليشعروا بنعمة الله تعالى عليهم. اذكروا حين استغاثتكم، هذا عن إذ. بعد ماذا قال؟ تستغيثون، فعل مضارع. الجمال ما بين ظرف الزمان الماضي إذ وما بين الفعل المضارع تستغيثون، جمع السياق ما بين الماضي إذ وما بين الحاضر المضارع تستغيثون. وهذا من روائع التعبير القرآني أن يجمع بين الماضي والحاضر، إذ ماضي تستغيثون مضارع يعني حاضر، فلاحظ هذا المعنى. تستغيثون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، كما تعرفون أفعال خمسة والواو فاعل، الخطاب للمسلمين المجاهدين على أرض بدر. رب مفعول به منصوب، الكم مضاف إليه، تستغيثون ربكم. تعال نعرف معنى تستغيثون. الماضي منه استغاث، استغاث فعل ماضي مكون من ست أحرف، استغاث. الثلاثي منه غاث، الهمزة والسين والتاء في استغاثة تدل على معنى الطلب، الطلب، طلب الإغاثة، طلب الإغاثة. الثلاثي غاث، والمضارع يغيث ولا يغوث؟ خليها شوية، خليها شوية، تستعجلوش، تستابوا. ما معنى غاث؟ غاث معناها أعان وساعد في اللغة، غاثه ساعده، غاثه أعانه. وهذا لا يستعمل إلا عند الشدة والمحنة، واحد في ضيق في شدة يستغيث، الطرف الآخر يقول له أغثتك، أنت تستغيث تطلب المساعدة والإعانة، وأنا أغثتك يعني ساعدتك. فالإغاثة عبارة عن نتيجة الاستغاثة، نتيجة الطلب إنه راح ساعده. فهذه المادة تستعمل بمعنى طلب الإعانة وطلب المساعدة عند الشدة وعند الضيق. تابع معي؟ هذا كلام تمام. غاث يغيث أو غاث يغوث، اللغة العربية لغة دقيقة، لغة القرآن العجيب. قال هل أنت تريد النصرة وإلا تريد المطر؟ قلت لك تستعجلش، يختلف الفعل. إذا كنت تريد المساعدة والنصرة والعون فتستعمل الواو، تقول غاث يغوث، غاث يغوث، والمصدر غوث. متابعين معنا؟ وإن كنت تريد المطر تقول غاث يغيث والمصدر غيث. خذها اللطيفة الرائعة في التعبير القرآني. الغيث مذكور في القرآن في آيات كثيرة، قوله تعالى وينزل الغيث، الغيث المطر، ها الغيث المطر، صلاة الاستسقاء يعني اسكن الغيث مثلا، فيطلبون من الله تعالى الغيث فيغيثهم، بالمطر. أما إذا طلبوا النصر يطلبون الله تعالى النصرة فيغوثهم، تعلم إملاء وتعلم إنشاء وتعلم عربي، ولغتنا دقيقة وحساسة، حساسة. غاث يغوث غوثا بمعنى نصر وساعد، غاث يغيث غيثا نزل المطر على الناس. تأمل معي. ولذلك القرآن لما هنا قال تستغيثون ربكم، تطلبون المساعدة، وهما يستغيثان الله ويلك آمن، النصرة. طيب الكفار لما يكونوا في جهنم هل يطلبون غوثا أو غيثا؟ خذ الآية، تستعجلش. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، طلبوا غوثا فأعطاهم غيثا. واقلب وامشي، هات الجملة اللي بعدها، لاحظ. طلبوا غوثا فأعطاهم غيثا. وإن يستغيثوا بدهم إخراج من المشكلة، مساعدة، يغاثوا غيثا. لكن إيش الغيث هذا؟ بماء، الغيث ماء، ماء الدنيا مطر نعمة. أما ماء جهنم شو قال عنه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه معلومة لطيفة في القرآن اوعى تنساها، الفرق بين الغوث والغيث. وفي الآخرة في جهنم يطلبون غوثا فيعطيهم غيثا يشفي وجوههم. وإمتى الغيث يشفي الوجوه؟ هذا عذابنا الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى أمواج المد بعد التسونامي بتاع سومطرة، عقاب من الله عز وجل على الأمة لما تكون ظالمة بعيدة عن شرع الله تعالى. تذكر بس الطوفان تبع جنوب شرق آسيا. المهم نرجع على موضوعنا هنا، تستغيثون تطلبون إيش صار معنى الغوث وليس الغيث في المعركة. الغوث من الله سبحانه وتعالى. من الذي استغاث حقيقة؟ هل الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اللي استغاث هو النبي عليه السلام وليس الصحابة. نعود لها بعد قليل. تستغيثون ربكم، اختيار كلمة الرب هنا مقصود. أنت تعلم لما يكون سياق عبادة، عبادة تستخدم الآية كلمة الله، وإذا كان سياق إعانة أو تربية تستخدم كلمة رب. وأنت تعلم أن كل كلمة في القرآن حساسة في مكانها في ميزان دقيق. هاي معنى إعجاز القرآن. هنا مش مقام عبادة، هنا مقام عناية ورعاية وحفظ. فلم يستغيثوا الله، إنما استغاثوا الرب، فاختار كلمة الرب حتى ربنا يعطيهم الإعانة والمدد والمساعدة والنصر منه سبحانه وتعالى. أي نعم ربكم. طبعا ربكم الكم هنا مضاف إليه، الخطاب لمجموع الصحابة. والإضافة هنا لا تعني التخصيص، ليست تخصيصا. لما قال ربكم ليست تخصيصا، لأن الله ليس رب المسلمين وحدهم، صح؟ إنما هو رب العالمين جميعا، مسلمين وكافرين. ولما نقول الله رب العالمين، العوالم الثلاثة العقلاء انت حافظهم، الإنس جميعا كفارا ومؤمنين، والجن جميعا كفارا ومؤمنين، والملائكة معهم أيضا. العالمين عوالم ثلاثة، إنس وجن وملائكة، رب العالمين. لأن هذه إضافة ليست إضافة تخصيص ربكم، بل هذه الإضافة هنا معناها التكريم والتشريف للمؤمنين، التكريم والتشريف للمؤمنين. فالله ربهم يعطيهم النصر والمدد منه سبحانه وتعالى. نتذكر المجرمين اليهود بهالأمسية هذه. اليهود عليهم لعين الله المتتابعة حتى قيام الساعة. قلت لك هالجملة احفظها. هالجملة كان دائما نحكيها مين؟ الحافظ ابن كثير الله يرحمه. كان يقول لك اليهود جنبها نقطتين عليهم لعائن الله المتتابعة حتى قيام الساعة. كان هذا ضد اليهود، كان هذا متطرف الله يرحمه ابن كثير بكثر مثاله. أي نعم. إيش معنى هذا؟ اليهود عندهم الرب خاص بهم، فصل اليهود ربا على مزاجهم وعلى هواهم وعلى مقاسهم. قالوا ربنا خاص بنا يؤيدنا وينصرنا، وأما الآخرون فلا رب لهم. طيب وين هم ضاعوا؟ رب على مزاجهم، هذا كفر حقيقة. نقول نحن الله رب العالمين جميعا، إنسا وجنا كفارا ومؤمنين، فما في مخلوق يستغني عن رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف كيف الفرق ما بين النظرتين. إذن هنا الإضافة ربكم تعني التكريم والتشريف وليس التخصيص. أي نعم. تطلبون الغوث من الله سبحانه وتعالى. من الذي استغاث؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في روايات السيرة عن أحداث غزوة بدر يروي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في بدر فوجدهم 300 وبضعة عشر رجلا، ثم نظر إلى المشركين فوجدهم حوالي 1000 رجل. فلاحظ ما في تكافؤ في العدد ما بين المسلمين والكفار من حيث العدد ولا من حيث السلاح كما تعرفون، حيث خرج الصحابة بنية أخذ القافلة، مش مسلحين مش مستعدين. أما أبو جهل خرج مسلح مستعد مع 1000 كافر، فما كان فيه تكافؤ. فلما لاحظ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ إلى سلاح مهم وهو الاستغاثة، الاستنجاد بالله سبحانه وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه إلى الله تعالى واستغاث الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم، ودعا الله سبحانه وتعالى وقال اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. والعصابة هم أشرف الناس اللي معاه، الصحابة البدريين. وهذا يدل كلمة على الهامش في اللغة أن كلمة عصابة لا تستخدم دائما في الذم، عصابة المجرمين عصابة اللصوص، إنما تستخدم في الذم وفي المدح. قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، والصحابة المجاهدون، وسموا عصابة لأنهم مجموعة قوية متماسكة متعصبون معا يقوي بعضهم بعضا، فلن تعبد في الأرض. فدعا النبي عليه السلام ربه وألح في الدعاء حتى سقط لداؤه عن منكبيه، لابس لداء حتى سقط وألح في الدعاء. قال حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الرواية الصحيحة، فاحتضنه من خلفه ورداه بردائه، لبس رداء مرة ثانية وقال يا رسول الله هون عليك فإن الله منجز لك ما وعد. انظر إلى يقين الصديق رضي الله عنه في الموقف العظيم هذا، يا رسول الله هون عليك فإن الله منجز لك ما وعد. تأمل معي، هل الصديق في الحال هذه كان يقين بالله يعني أعظم من يقين رسول الله عليه السلام؟ كلا وحاشا، كلا. إذن بماذا تفسر يقين الصديق وهدوءه واستغاثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلقا؟ الجواب لا، ما كان قلق. كان صلى الله عليه وسلم متمتعا بأعلى درجات اليقين بالله سبحانه وتعالى. أي نعم، لكنه كان يستحضر رحمة الله ونصره باستغاثته ودعائه وتضرعه عليه الصلاة والسلام. لكن الصديق كان مطمئنا وكان هادئا في هذه المعركة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال. تذكر معي مشهدا قبل ذلك، ما زلنا مع روايات السيرة حقيقة، في رحلة الهجرة لما أوى الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصديق إلى غار ثور، وكان داخل الغار والكفار وقفوا على باب الغار، من الذي كان هادئا جدا؟ رسول الله عليه السلام. من الذي كان متحركا في مشاعره؟ الصديق. روايات السيرة تقول قال الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. الصديق كان خائف، كان قلق، والنبي عليه السلام كان مطمئن، فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. رواه البخاري، وربنا سجل هذا في كتابه تعالى سورة التوبة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قارن ما بين المشهدين وانظر إلى تبديل الأدوار. فكر معي، تبديل الأدوار. في غار ثور النبي عليه السلام هادئ جدا والصديق قلق، والنبي عليه طمنه يقول لا تحزن إن الله معنا. الصديق على من كان يخاف؟ ليس على نفسه، فقد باع نفسه لله تعالى، لكنه كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخشى أن يراه المشركون وأن يأخذوه وأن يقتلوه وبهذا يقضى على هذا الدين، فكان تفكير الصديق مش في نفسه إنما في هذا الدين ومستقبل هذا الدين، ولهذا كان نفسه ومشاعره وأهدافه خالصة لدين الله سبحانه وتعالى، لكن كان يحسب حساب لهذا الاعتبار. أما النبي عليه السلام فقد كان في الغار واثقا هادئا مطمئنا يقول لا تحزن إن الله معنا. فما معنى النبي عليه السلام الهادئ المطمئن في غزوة بدر يلح في الدعاء وفي الاستغاثة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى ذلك؟ حقيقة أخواننا هذا يحتاج إلى تعليل. قال النبي عليه السلام يعلم أهمية الأخذ بالأسباب. قل التعليل، يعلم أهمية الأخذ بالأسباب، أن هذا لا بد منه في النصر، لا بد منه، ولهذا كان النبي عليه السلام في الهجرة قد أخذ بالأسباب كاملة، يعني أخذ العامل البشري ولم يقصر في هذا أبدا عليه السلام. احتاط، والحقيقة لو واحد فيكم أعاد قراءة روايات الهجرة وتخطيط النبي عليه السلام في غاية الروعة، تخطيط حركي عجيب. الوقت ما يسمح لنا الكلام عن التفصيل، يعني ما هي الخطة الحركية الرائعة العجيبة اللي النبي عليه السلام رسمها في رحلة الهجرة، وكان كل واحد له دور، هو والصديق وأسماء بنت الصديق والراعي بتاع الصديق ومش عارف وين، وكل واحد له مهمة، الغنم لها مهمة واللبن له مهمة والنطاقين لها مهمة، وكان كله عجيب جدا حقيقة. فالنبي عليه السلام أخذ بالاستعداد البشري الكامل، خطط تخطيط ذكي جدا واستعان بالله تعالى وتوكل على الله عز وجل، ولهذا كان في غار ثور مطمئنا واثقا هادئا يوقن بنصر الله سبحانه وتعالى وبحفظه، يقول له لا تحزن إن الله معنا. وكأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لقد بذلت الواجب علي، ما قصرت، خططت ورتبت، وأنا أوقن بحفظ الله سبحانه وتعالى. لكن في بدر الأمر مختلف. مختلف كيف؟ في بدر العامل البشري مش موجود. انتبه عن الكلام هذا، مهم، نقطة مهمة جدا. بمعنى النبي عليه السلام في بدر لم يخطط للمعركة أساسا، لا في تجنيد إجباري ولا استدعاء احتياطي ولا استدعاء الصحابة كلهم ولا أخذ السلاح من المدينة ولا شيء. اللي جاهز يمشي عشان روح ناخذ القافلة، وهناك فوجوا بالمعركة، ما في تخطيط، ما في استعداد، ما في جنود كثيرين، ما في سلاح كبير، ما في لا هذا ولا هذا. فلذلك النبي عليه السلام كان يخشى أن لا ينصر في بدر، لأنهم لم يأخذوا بالأسباب المادية. ولهذا كان يدعو الله بتضرع، يطلب نصر الله سبحانه وتعالى، كأنه يريد أن يعتذر عن ما جرى من عدم التخطيط والأسباب المادية في ميدان المعركة. فلهذا كان يدعو وهو واثق نصر، لكن يخشى من المفاجآت. أي نعم. لهذا نقول إخوانا الكرام، لقد كان النصر في بدر معجزة، ولم يكن وفق الأسباب المادية، معجزة. وربنا سجل هذا في القرآن، ماذا قال في آل عمران؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لا مستعدين ولا محتاطين ولا مجهزين ولا مسلحين ولا ناويين تحاربوا، وما رغم هذا كله الله أعطاك نصر وأنتم أذلة. كان معجزة خاصة من الله سبحانه وتعالى، كان خالق العادة حتى أساسا. أي نعم. فلذلك كان يخشى النبي عليه السلام أن يهزموا لعدم استعدادهم المادي، فكان تضرع الله سبحانه وتعالى الله عز وجل. والصديق كان واثقا مطمئنا، كان يقول له هون عليك فإن الله منجز لك ما وعد. هذا الحقيقة معنا لا ننسى في هذا الموقف. طيب، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الجملة الثانية، الفاء حرف عطف، فاستجاب حرف عطف. جملة استجاب لكم معطوفة على تستغيثون ربكم. استجاب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل تقديره هو يعود على الله الرب. استجاب ربكم لكم جار ومجرور، اللام حرف جر وكم مجرورة متعلقة باستجابة، متعلقة باستجابة. استجاب أيضا فعل ماضي سداسي ست أحرف، الهمزة والسين والتاء، هنا ما معناها؟ التأكيد وليس الطلب. أنت طلبت فاستغفت، والله لبى دعاءك فاستجاب. الهمزة والسين والتاء في استجابة لتأكيد الإجابة، تدل على معنى التوكيد وليس على معنى الطلب، عشان تعرفها. ليست كل همزة وسين وتاء معناها طلب حسب السياق، أحيانا معناها طلب، أحيانا معناها تأكيد، وهكذا. هنا تأكيد. الفعل الماضي الثلاثي جاب، جاب، ومعنى جاب أحضر. ترى لغتنا العامية هي الكلام، جيب الكتاب يا ولد، جيب يعني أحضر يعني هات، عامية فصيحة. أي نعم. أما استجاب بمعنى أعطى، استجاب. الإجابة معناها قبول الطلب والإعطاء. فالله استجاب لهم لما استغاثوا رب العالمين سبحانه وتعالى. قف أمام الجملتين فماذا ترى؟ ترى التعبير بالفاء تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهذه الفاء يا مولانا العاطفة تدل في اللغة على الترتيب مع التعقيد الفوري، ترتيب مع التعقيد الفوري، بمعنى بمجرد الاستغاثة كانت الإجابة فورا. لما طلبت الله قال لك خذ، ما كان في فاصل زمني ما بين الطلب وما بين الإجابة، ولهذا عبر بالفاء ولم يعبر بالواو، ما قال تستغيثون ربكم واستجاب لكم، تزبطش الجماعة في حاجة عندهم إلحاح، ما قال تستغيثون ربكم ثم استجاب لكم، تزبطش الجماعة عندهم حاجة ملحة، أما ماذا قال تستغيثون ربكم فاستجاب على طول. لاحظ معي هذا هنا الفاء مقصودة، سرعة إجابة الله لهم في استغاثتهم، هذا شيء. الشيء الثاني أنهم تستغيثون فعل مضارع واستجاب فعل ماضي، وعطف الماضي على المضارع، استجاب على تستغيثون، تابع معنا. لماذا عبر بالمضارع تستغيثون وما عبر بالماضي؟ عبر الماضي كان بيمشي، ها إذ استغثتم ربكم فاستجاب لكم، حلو كلام مش غلط، لاحظ معي إذ استغثتم ربكم فاستجاب لكم. فلماذا قال تستغيثون؟ قال عبر بالمضارع دعوة للصحابة لاستحضار المشهد، استحضروه تذكروه بخيالكم حتى تستمتعوا بنعمة الله عليكم. تذكروا المنظر بالاستغاثة، وعند تعالى فضل الله عليك فتشكر الله تعالى على هذه النعمة. أما استجاب عبر بالماضي، ها لأن هذه رضا الله تعالى إرادة ماضية، ها أن يستجيب دعاء هؤلاء المستغيثين، فلهذا. والحقيقة عطف الماضي على المضارع تستغيثون فاستجاب عطف رائع في التعبير القرآني المعجز، هذا شيء. شيء آخر، المستغيث كما قلنا هو رسول الله عليه السلام وحده، وأسند الاستغاثة للجميع تستغيثون، ولما قال استجاب لكم ها للجميع أيضا، للجميع أيضا، ما حكمة ذلك؟ قال هو النبي عليه السلام كان يستغيث للأمة كلها، للصحابة للمجاهدين، كان المقصود هم بالاستغاثة، مش مصلحته الشخصية، أراد نصر الدين، فكانوا هم المقصودين بالاستغاثة، ولذلك نسبها لهم. ثم الصحابة كانوا مشاركين النبي عليه السلام بمشاعرهم عواطفهم، يعني كان يدعو ويقولهم، كانوا يؤمنون، ما كانوا يعني بواد ثاني بفكر ثاني، فكان كلهم قلوبهم أعصابهم مشاعرهم مع النبي عليه السلام، فكانهم شاركوا حتى في الاستغاثة والدعاء، ولهذا نسب هذا لهم جميعا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لاحظ معي لما قال استجاب لكم، اللام هذه لام ايش؟ لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، استجاب لكم اي انكم انتم تستحقون هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى لإيمانكم وجهادكم وصدقكم مع الله سبحانه وتعالى. في هذا إشارة أخواننا حقيقة نقف أمامها، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلى بعض الإشارات دلالات، ثم نطلع لبعدها جملة بعدها. منها أولا يعلمنا النبي عليه السلام أن نلجأ إلى الله تعالى عند الشدة، عند الشدة. كان واقع في شدة في المعركة عليه السلام، فاستغاث بالله سبحانه وتعالى، ولهذا المؤمن لا ينقذه من الشدة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك وإنت واقع في ضيق، في ورطة وفي شدة، أن تتذكر عظمة الله تعالى، هذا دليل على قوة العقيدة عندك. ترى في ناس ممكن يعطونا محاضرة في العقيدة 4-5 ساعات، الله هو الضال والنافع وما في غير الله وكذا، وبعدين لما يوقع في ورطة ينسى الله، يقول الحقوني يا جماعة مين بيساعدنا، مشكلة. فلهذا أنت تذكر المعنى هذا، العقيدة الحية المحركة عند الشدة قوة الله تعالى وعظمته، فتستغيث به وتستنجد به، هذا دل على قوة العقيدة عندك واستحضار معاني الألوهية وأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه واحدة عند الشدة تستنجد بالضار والنافع والكفيل والوكيل رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الثانية وهي أن الله تعالى يستجيب لعباده فاستجاب لكم، إن الله تعالى لا يخيب ظن عبده، بحيث الكرسي ماذا قال؟ أنا عند ظن عبدي بي، الذي يظن بالله ظن حسن، فإن الله تعالى لا يخيب رجاءه ولا ظنه، فلهذا يقول لك أنا والله مالي إلا رب العالمين، يا رب يا رب، فيستجيب له الله سبحانه وتعالى لأنه ظن به الخير، فأنت لا تظن بالله تعالى إلا خيرا. ثم شيء آخر، إن الله تعالى مع عباده لا يتخلى عنهم، لقد خرجوا للمعركة غير مستعدين، وربنا قدر ورتب المعركة بحكمته سبحانه وتعالى، فلهذا ما استنجدوا به لم يتخلى عنهم، فحفظهم ورعاهم وأعطاهم بالمدد منه سبحانه وتعالى. وهذه معاني مهمة يحتاجها المسلم، وبخاصة إذا واجه أعداء الله تعالى ونصر دين الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، وانت في الرخاء ومبحبح وقاعد في البيت وما شاء الله عنك، عندك يقين الله تعالى معك، شيء عظيم هذا. لكن أهم من هذا، لما تكون تخرج للجهاد في سبيل الله وتواجه أعداء الله تعالى، يكون عندك هاليقين هذا أن الله تعالى معك، لا يتخلى عنك، فهذا حافز قوي جدا للثبات على المعركة والجهاد في سبيل الله تعالى. وبخاصة في زماننا هذا، لما إخواننا وساداتنا المجاهدين على أرض فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها يجاهدوا في سبيل الله، فعندها عندهم يقين كامل أن الله تعالى معهم، فعندها تهون عليهم كل قوى الكفار، فيستنجدوا بالله سبحانه وتعالى، وما في زي العقيدة الحية المحركة للمجاهدين الصادقين في سبيل الله تعالى. أي نعم، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الجملة الثالثة، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الجملة الثالثة عبارة عن تفسير للاستجابة، تفسير. فقد يسأل سائل كيف استجاب الله لهم، ماذا قال لهم؟ يأتي الجواب، قال الله لهم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نحل الكلماتها، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أن حرف توكيد نصب، الياء متكلم في محل نصب اسم، أن ممد خبر، أن مرفوع اسم فاعل، والكم مضاف إليه، بألف الباء حرف جر عشان نخف منها وبعد ما نرجع لهاش، الباء حرف جر، ألف مجرورة، من حرف جر، الملائكة مجرورة، عندي شبهتين، جملة شبه جملة أولى شبه جملة ثانية، الشبه الجملة الأولى متعلقة بمود والثانية كذلك، ألف شبه جملة، من الملائكة شبه جملة ثانية، متعلقة بممدكم، ألف من الملائكة مردفين، مردفين حال منصوب، خلاص هذا أعرابها. تعال نحللها. قال هذه الجملة أني ممدكم وما بعدها جملة تفسيرية، موقعها في السياق القرآني جملة تفسيرية، فهي تفسير للإجمال الذي قبلها، ولهذا جت الهمزة مفتوحة أني، تدل على معنى التفسير. المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، يقول المؤمنين ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هات كلمة ممد. ممد يا مولانا اسم فاعل على وزن مفعل، صح؟ فعله الماضي رباعي اللي هو أمد، والمضارع يمد، واسم الفاعل ممد. طبعا ماشي مع القرآن عشان تتابع. أمد يمد فهو ممد، رباعي أربع أحرف، الثلاثي منه إيش؟ مد، المضارع يمد، واسم الفاعل ماد، ماد. إيش معنى مد في اللغة؟ مد في اللغة معناها جره، مده سحله، جره مد الحبل، سحبه سحبه، المد الجر والسحب أساس معناه، هي معنى ثلاثي. أي نعم، الله يمد والله يمد. أي نعم، الفرق بين يمد ويمد في القرآن، تذكر معي كلمات القرآن، في كلمة مد وفي مدد وفي أمدد وفي يمد وفي مدد وفي ماد وفي مداد، وكلها مشتقة نفس الكلمة، روح تابعها شو كنت تكلم فيها، شو كنت تكلم فيها، بس عايز أعرف الفرق ما بين مد وأمد. قال لك غالب القرآن مد تستعمل في جانب العقاب والشر، وأمد غالبا تستعمل في جانب الخير. ربنا قال المنافقين في سورة البقرة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم في طغيانهم يعمهون. طيب في سورة مريم قال عن الكافرين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يمدد مد يمد، يمدد له الرحمن مد. لما حكى على الجنة ماذا قال؟ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمددناهم ما قال مددناهم، أمددناهم. قرآن دقيق، قرآن دقيق. فغالب مد في جانب الشر والعقاب، وغالب أمد في جانب الخير، جانب الخير والنعمة. أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، إمداد في الجنة، إمداد عظيم في الجنة. فهذا الفرق ما بين الثلاثي والرباعي الحقيقة عجيب جدا، دل على عظمة التعبير القرآني المعجز. وروح تابعها في القرآن، المدد والإمداد. أي نعم، هنا قال أني ممدكم، أني ممدكم بمعنى أني مقدم لكم. الإمداد هنا تقديم الخير والجنود من الملائكة، فهذا إمداد في الخير وليس مدا في الشر. أي نعم، كما لاحظنا قبل فترة بسيطة، قبل شوية لما حكينا الغوث والغيث ويغوث ويغيث، هنا حطها جنبها له مد وأمد ومد وإمداد وممد وماد في التعبير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ممدكم يعني مقدم لكم مددا، نصرة وتأييدا. ماذا أعطاهم؟ قال ممدكم بألف من الملائكة مردفين بألف. لاحظ معي ضمير المخاطب الجمع في الآية مذكور ثلاث مرات. اسمع: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، ثلاث مرات. لماذا هذا ثلاث مرات؟ إن الله تعالى يريد أن يستمتع المؤمنون بذكر هذا الضمير في كلامهم، فالله تعالى يخاطبهم. بيقول لك الصحابة: ربنا يخاطبنا يقولنا ربكم استجاب لكم أني ممدكم. الله بيقولنا كم كم كم. كيف يكون شعورهم بالأنس بالله سبحانه وتعالى؟ فدل هذا على محبة الله لهم. ترى الواحد لما يحب واحد يظل يحكي معاه، كل انت يا حبيبي، انت يا غالي علي، انت يا عزيز علي، انت اللي انت يا اللي انت انت مش عارف وين الى اخر ذلك، بتجلى عليه. اي نعم. فرب العالمين بخاطب الصحابة: انتوا يا صحابة ربكم استجاب لكم اني ممدكم. كلام عجيب حقيقة، عجيب حقيقة. يشعر الصحابة بالانس والمتعة في مناجاة الله سبحانه وتعالى. فلهذا مذكور في وخاصة ما يكون في سياق المعركة والجهاد والمواجهة للأعداء، وربنا بخاطبك وربنا يسليك ويؤنسك بعظمته ورحمته وفضله سبحانه وتعالى. هذا معنى عظيم في هنا الضمير المخاطب ثلاث مرات في هذه الآية: أني ممدكم بألف. هذه الباء باء الاستعانة، بمعنى ربنا أنزل لهم ألف من الملائكة، فكانوا سبب مادي لنصرة المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. ممدكم بألف من الملائكة. هات كلمة ألف وتعال معانا على الحساب الآن. ألف مشتقة، مشتقة. احنا من هذا معكم إخواننا، لما نلاقي الكلمة أول مرة منحاول بين اشتقاقها ودذرها الثلاثي ومعناها، وبعدين منحيل على اللي حكينا سابقا. اي نعم. الف مشتقة من المصدر الجذر الثلاثي الف، الف يألف الفا. والالف ايش معناه؟ محبة طبعا، محبة. لكن ليه سميت المحبة الف؟ قال الإلف هو التجمع، التجميع. ألفه اجتمع معه، قلبه ارتاح إليه. الحديث ماذا كان؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها ائتلف، صار في ألفة، صار في اجتماع مشاعر، اجتماع مودة. احنا كلامنا على الحب في الله مش على الشيء الثاني طبعا، فنحبكم في الله ان شاء الله. اي نعم، الحمد لله. ألفة، محبة ومودة واجتماع مشاعر وعواطف والتقاء على هدف مشترك، وهي عبادة الله والأخوة في الله والمحبة في الله سبحانه وتعالى. ما تعارف منها ائتلف، ائتلاف، صار فيها تجميع المشاعر على هذا المعنى. اي نعم. ألف صار معناها جمع، ألف الأشياء، جمعها. لما يقال فلان ألف كلامه، جمع الكلمات مع بعض وكتبها على السطر. التأليف معناه إيش؟ التجميع، التجميع. واليوم هي صار المؤلفون يعني كلهم مجمعون، لا إله إلا الله، بجيب جملة هنا جملة هناك وحطها مع بعض، لك إيه والله أنا وصلت مؤلف كبير عبقري. طيب رجعوا كل كلمة لمصدرها، طيب ما عندوش شيء، طيب ما عندوش شيء. تجميع جمل وعبارات وفقرات على الفاضي إلا من رحم الله. أي نعم، التجميع. ويكرمنا ماذا قال في سلطة أنثال نفسه على إلاف الصحابة؟ قال وألف بين قلوبهم. لو أنفقت مرة جمعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. جمع بين قلوب الصحابة على محبة الله سبحانه وتعالى. الإيلاف التحبب، ألف أحب وجمع، ألف جمع، آلف حبب. سورة قريش لإيلاف قريش، إيلاف من حيث الشتاء والصيف، إيلافهم بمعنى أن الله حبب لهم من حيث الشتاء والصيف، التحبب هذا معنى في اللغة. الآن تعالى الحساب، الألف رقم حسابي، لماذا سمي ألفا؟ قال لأنه جمع الأعداد، تجمعت في الرقم الحسابي ألف. والأعداد الذي كنا تخصص علمي أشطر مني، الأعداد أربعة، آحاد، عشرات، مئات، ألوف، مش غير هيك، والباقي تكرار، مش هيك؟ أعلمكم المدارس بالكمبيوتر، أي نعم، آحاد، عشرات، مئات، ألوف. إذا ماذا فعل ألف؟ جمع الأعداد التي قبله تجميع، فلهذا سمي ألفا. لو واحد فيك وجع باله يتابع الأرقام الحسابية في القرآن، كم مرة مذكور واحد، وكم مرة مذكور اثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين قال ثلاث ورباع، وبعدين حكى الخمسين والمئة والألف والمئة ألف، تابع كتاب الله وروح دور عليها، عملية علمية حسابية. على كل حال، إذا هنا ألف هو نهاية العدد الحسابي، وما بعده عبارة عن تكرار له، المليون تكرار وهكذا. أي نعم، بألف من الملائكة مردفين، هات يا سيدي. من الملائكة، من هنا حرف جر تدل على البيان، البيان أن هذا المدد الذي أتاكم جنس وبيان أنه ملائكة، هنا من بيانية وليست تبعيضية، اللي ساعدوكم في المدد هذا هم ملائكة وليسوا جنا أو آخرين. لماذا هنا بيانية؟ قال لأن الملائكة هنا بعض جنود الله تعالى، وجنود الله كثيرون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هنا ربنا أعطاكم ألف من الملائكة، أي نعم بيانية. طيب، الملائكة جمع، مفرده ملك، ملك، والملك مشتق من الجذر الثلاثي. هل الفعل الماضي ملكة؟ ملكة يملك؟ لا، الملكة بطلع ملك، بعدين بطلع ملك، مشتق من الجذر الثلاثي ألك. حلو، انتوا عارفينها كويس، ألك. وألك يألك، مش يألك يعني يعلك باللغة المدنية، لا، ألك يألك شو معناها؟ أرسل يرسل. الألك في اللغة معناه الرسالة، لا إله إلا الله، الرسالة. فألك بمعنى أرسل، والألوك الرسالة، وسموا ملائكة لأنهم رسل عند الله تعالى، يرسلهم حيث يشاء. في ملائكة زي جبريل بنزل بالوحي، في ملائكة بنزل بالمطر، بنزل بالجهاد، بالتدمير، في ميكائيل، وفي إسرافيل، وفي نفخ بصور، وفيه وفيه وهكذا، فيبعثون ويكلفون في مهمات خاصة ينفذونها بأمر الله تعالى. ولذلك سموا ملائكة معنى رسل من عند الله سبحانه وتعالى. فالألوكة هي الرسالة، والملائكة لوحظ فيها هذا المعنى وهذا الاعتبار. الملائكة هؤلاء بشكل عام خلقهم الله تعالى، كلمة سريعة بدون تفصيل، خلقهم الله تعالى من النور، من النور وهؤلاء مفطورون على العبادة لا يملون منها، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله تعالى، لا يحتاجون إلى طعام أو شراب أو زواج أو نوم، لا يتعبون يعني ما بيأكلوش ولا بيشربوا ولا يتزوجون، عندهم الشهوة، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. لاحظ، لا ذكور ولا إناث، شو بيطلعوا؟ خلق خاص خلقه الله سبحانه وتعالى، يتشاثرون بأي طريقة؟ بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى، خلق مباشر بدون لا حمل ولا ولادة ولا شيء، عالم خاص عجيب، عالم طهر وعفة وكرامة وعبادة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء خلقهم الله تعالى لعبادته من الملائكة، هذا كلام مجمل عن الملائكة، واللي عايز تفصيل يراجع كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر حفظه الله، كتاب رائع الحقيقة وطيب، اسمه عالم الملائكة الأبرار، حكى عن خلال الآيات والأحاديث الصحيحة في هذا الاعتبار. أين؟ طيب، من الملائكة مردفين، مردفين، قلنا هذه مردفين حال، ومفردها مردف، جمع مذكر سالم، مفردها مردف، مشتقة من الفعل الماضي الرباعي أردف، أردف يردف فهو مردف، والثلاثي منها ردف، ردف يردف، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، قرآن حجة، ردف لكم، ردف بمعنى جاء، جاء، وأردف بمعنى أتبع، أتبعه، يقال أردفه على ظهره يعني حمله على ظهره، أردفه خلفه يعني ركب خلفه. ابن عباس قال كنت رديف النبي عليه السلام على دابة، لما قال يا غلامتك الله احفظ الله يحفظك، الوصية الجامعة العجيبة، قال كنت رديف النبي عليه السلام، صور النبي عليه السلام من تواضعه وهو أشرف الخلق كان راكب على حمار، وركب وراء ابن عباس على الدابة، وبعدين قاعد يعني ينصحه احفظ الله يحفظك. أي نعم، فدل على تواضع النبي عليه السلام، قال كنت رديف النبي، يوم تجف الرادفة تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة النفخة الثانية يوم القيامة. فالإرداف معنى إيش؟ التتابع. هنا صار معنى مردفين إيش؟ متتابعين، يتبع بعضهم بعضا. الملائكة هؤلاء أتوا متتابعين، كل واحد ماشي وراء الثاني. تصور 1000 ملك نازلين للسماء وكل واحد وراء الثاني، وطابور، انت لما تشوف 1000 جندي مسلحين ترتاح، تقول والله الجو مدد مدد، كيف ما يكون 1000 ملك وراء بعض نازلين من السماء؟ فالحقيقة إذا كان هذا يعني رحمة من الله تعالى امدادهم بهؤلاء الملائكة 1000. الحقيقة مردفين فيها قراءتين، القراءة الأولى مردفين اسم فاعل مفرد مردف والماضي أردف، القراءة الثانية مردفين بفتح الدال، شوف الفرق، الدال مكسورة اسم فاعل، أما مردفين بفتح الدال اسم مفعول، اسم مفعول مردف. والفرق بين مردف ومردف انه لما قال مردفين كل واحد فيهم ماشي ورا الثاني متتابعين، لكن لما قرأ يعقوب ونافع أظن قرأت يعقوب ونافع أظن مردفين يعقوب ونافع قال مردفين. مردفين اسم مفعول. إيش معنى مردفين؟ إذا في ناس قبلهم وهم يأتون بعدهم مردف ماشي ورا ناس قبله. هذا معناه لما تقرأ مردفين عند نافع معناه لم يكونوا مجرد ألف. السؤال الآن المهم نطرح نفسه هنا في السياق هذا، كم عدد الملائكة الذين جاءوا مددا في غزوة بدر؟ هل كانوا ألفا؟ لو كان مردفين بيكون ألف، لكن لما كانوا مردفين عند نافع صار أكثر من ألف، أكثر من ألف. هات معنى آيات سورة آل عمران في نفس الموضوع. بسم الله. لأن أخوان كل كلام هذا لماذا؟ قد أتينا واحد مستشرق أو صليبي أو قسيس هامل يقول قرآنكم متناقض متناقض. كيف؟ قال نرد على مين؟ بحكينا في الأنفال بيقول ألف من الملائكة مردفين، وبعدين بحكينا في آل عمران 3000، ومرة بيقول 5000. يا أخي كم كانوا؟ 1 لـ3 ولا 5؟ اسمع الآيات في آل عمران، الآيات أظن 123 وما بعدها. قال تعالى إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. صار عندي 3 أرقام، 1000 و3000 و5000. هذا بيحرج بعض الناس اللي ما عندهمش علم، فكم كان العدد؟ وبعدين يعني لاحظ هنا في آل عمران ماذا قال؟ ألن يكفيكم أن يمدكم، أنفال ماذا قال؟ أني ممدكم، ممد، وهنا أن يمدكم، وبعدين ماذا قال اللي بعدها؟ يمددكم. فرق بين ممد ويمد ويمدد، اختلف التعبير، بدك تجلى عليها تمشي معها، وكلها نفس المدد، هو الإمداد من الله سبحانه وتعالى لتعلم معنى عظمة التعبير المعجز في كلام الله تعالى. الآن مش كلام على يمد وكذا، كلام على الرقم نفسه. كم كانوا؟ هل كانوا 1000 أو 3000 أو 5000؟ الجواب لا تناقض في كلام الله. هنا قاعدة، يستحيل أن تجد خطأ في القرآن أو تعارض أو تناقض. مع التدبر يزول التعارض مطلقا. فالقرآن يتحدى الكفار، يقول أتحداكم. القرآن أخي الكريم من معلوماتك، ما زال القرآن يتحدى الكفار جميعا، جميع اختصاصاتهم من حوالي 15 قرن. يقول لهم إذا وجدتم عندي خطأ واحد أنا بسلم بالهزيمة وبنسحب من المعركة. خطأ واحد، كل كفار العالم خطأ لغوي أو تاريخي أو علمي أو عقيدي أو حسابي أو فلكي، أي خطأ مهما كان، هاتوا خطأ واحد وأنا بنسحب بسلم بالهزيمة. وعلى قدر ما بحثوا فيه ما لقوا فيه ولا خطأ واحد أبدا. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا ما في تعارض. كم كان عددهم يا سيدي؟ كانوا جاءوا على 3 دفعات مدد، والمدد لازم يجي على دفعات مش دفعة واحدة، يكون في النشاط أكثر والحيوية أكثر والتفاعل أكثر. أما هذه 5000 دفعة واحدة ما فيش فيها تشجيع والتفاعل. أتوا أولا 1000، وعلى هذا تحمل آية آل عمران، آية الأنفال، الأنفال أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، كانوا ألف. الدفعة الثانية 2000 زائد 1000 يساوي 3000 رحمه الله، يساوي 3000. ولذلك ماذا قال؟ ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، في قراءة ثانية منزلين، فرق بين منزل ومنزل. ما في ولا قراءة منزل، المنزل مين؟ الله، هم بيطلع منزل، يا منزل يا منزل، الجهتين اسم مفعول مشدد أو مفكوك التشديد اللي فيه. المهم كانوا منزلين 3000، بعدين الدفعة الثالثة 2000 آخرين زائد 3 يساوي 5000. ماذا قال؟ قال بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، في قراءة ثانية صحيحة مسومين. ومعنى مسومين إيش؟ نازلوا إيدوا على بيت النار على رأي الجيش، مسوم منشن مصوب مقنص، يعني مش ينزل وبعدين لما يأخذ دورة تدريبية وبعدين لما المعركة تكون انتهت، لا، هذا نازل من السماء وسلاحه بيده والحبة ببيت النار وماشي، لا إله إلا الله، نازلين حاربوا، هاي معنى مسومين أو مسومين على الجهتين. لاحظ معي، فالحقيقة هنا ماذا نرى؟ نرى أن المدد كان على 3 دفعات. أول دفعة 1000 كان بداية المعركة، الدفعة الثانية 2000 آخرين صاروا 3000، الدفعة الثالثة 2000 آخرين، فصار المجموع 5000. وما في تعارض في كلام الله تعالى، ليش ربنا قسمهم ما قال من أول مرة 5000؟ ما حكمة ذلك؟ لاحظ معي، في الأنفال حكى 1000 وبس سكت، 1000 فقط. لماذا؟ الأنفال كانت غزوة يعني معجزة من الله تعالى، فناسب أن يتكلم عن 1000 فقط، ما ذكر غيرهم. لكن في آل عمران ناسب، ما حكى 1000 في آل عمران، ذكر الفوج الثاني والفوج الثالث، الدفعة الثانية والدفعة الثالثة، ما حكى عن الدفعة الأولى. لماذا؟ الأنفال طبعا كما تعلمون هي بعد آل عمران في ترتيب المصحف، بعدها، لكن الأنفال قبل آل عمران في النزول، نزل قبلها، أي نعم. فالصحابة كانوا عارفين في الأنفال أن ما كان عددهم 1000 عددهم، لما نزل آل عمران بعد غزوة أحد بنى عليها الفوج الثاني والفوج الثالث، قال كمان كانوا 2000، 3000 ثم 2000 صاروا 5000. فلماذا هالتقسيم هذا في آل عمران؟ لماذا؟ قال لأن آل عمران موضوعها إيش؟ غزوة أحد. أحد وما أدراك ما أحد، المعركة العنيفة اللي الصحابة أصيبوا فيها إصابات كبيرة، 70 شهيد وغير الجرحى وغير ذلك، فناسب أن يذكر في مصابهم في أحد المدد في بدر لما كان 2000 ثم 2000 ثم 2000، حتى يستشعروا نعمة الله سبحانه وتعالى. بهذا تجمع ما بين الآيات المختلفة ذات الموضوع الواحد، حتى يكون لك يقين أنه لا تعارض ولا تناقض في كلام الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، ننهي بهذا حديثنا في يومنا هذا عن المدد بألف من الملائكة مردفين، ونتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم، الاثنين القادم إن شاء الله، على الآية 10 من الأنفال. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. تشرفت بتسجيل وإنتاج هذه المادة أسرة مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية حي نزال مقابل مسجد نزال الكبير داخل المجمع الإبراهيمي عمان الأردن، هاتف 4 3
0705555 هاتف النقال 0796771117. تم هذا العمل بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم، فرع عمان السادس، صويلح، تليفاكس 5358464.
أخي الحبيب، نحن على استعداد لنتعاون معا لخدمة الدين ونشره بشتى الوسائل الدعوية، يدا بيد ندعو إلى الله. من باب نشر العلم والدعوة إلى الله، الرجاء بعد الاستفادة من هذه المادة اعطاؤها لمن تحب، وبدوره يعطيها لمن يحب، فالدال على الخير كفاعله، ونسأل الله تعالى أن يجعلها صدقة جارية، علما بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبما أنه بقي في الشريط متسع، فيسرنا أن نكمله بهذه التلاوة.